الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نشكر لأخينا الشيخ فيصل ما تقدم به، ولا شك أننا سمعنا شيء خطير وشيء يحز في النفس، وبعد عن دين الله الحق، وانحراف عن الصراط المستقيم. والناس أيها الإخوة الأكارم تنوعت استجاباتهم للرسل قديما وحديثا على ثلاثة أصناف. وصنف الاستجاب للرسل على الحق الذي بعثوا به واستقاموا على الطريق الصحيح، وهم الناجون من أتباع الرسل. والصنف الثاني من الناس قوم فرطوا في دين الله وتساهلوا وتعدوا حدود الله بارتكاب ما حرم. والصنف الثالث أناس غلوا في دين الله عز وجل وتجاوزوا الحد الذي جاءت به الرسل. وما أمر الله تبارك وتعالى بأمر إلا كان للشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط. ودين الله سبحانه وتعالى الوسط، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهذا قد وقع في الأمم قبلنا، الإفراط والتفريط. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم في حجه لما قال لابن عباس: هلما ألقط لي الحصى، وجاءه بالحصيات كحصى الخذ صغار، قال: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، إياكم والمبالغة والزيادة، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالغلو وهو الاسم الشرعي للمبالغة والزيادة وتعدي حدود الله، ويسمى أيضا في عصرنا بالتطرف، و يسمى بالأصولية وهو اسم خاطئ، ويسمى كذلك بالإرهاب وهو النتائج التي يصل إليها هذا الفكر المنحرف عن الشرع. الله سبحانه وتعالى لم يذكر في كتابه تحذيره لأهل الكتاب إلا لنتعظ به، ولكن هذه الأمة سيكون فيها أو كان ويكون فيها وسيكون من يتبع أهل الكتاب، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا له: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، أي من الناس إلا أولئك. وقد وقع هذا الغلو بالفعل في الأمة في جانبين: الجانب الاعتقادي والجانب العملي. في عهده عليه الصلاة والسلام كما سمعنا قال له رجل: اعدل يا محمد فتلك قسمة ما أريد بها وجه الله. وهذا نوع من الغلو في الاعتقاد، أن يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعدل. ووقع بعض جوانب الغلو العملي كقصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها كأنها قليلة قالوا، لكن قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأما أحدهم فقال أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء، وفي رواية فلا آكل اللحم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليهم هذا الغلو العملي، وأخبر بأنه يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الغلو الاعتقادي كما سمعنا وقع أيضا في عصر عثمان من قبل المنافقين والخوارج الذين ألبوا الناس وشحنوا قلوبهم ببغض عثمان الخليفة الراشد، الرجل الثالث في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ الرخاء في عهده مبلغا عظيما حتى إنه كان ينادي في الناس هلم إلى أعطياتكم، إلى أن يقال هلم إلى العسل، إلى هذه الدرجة. لكنهم أوغروا صدور الناس عليه حتى انتهى الأمر بمقتله رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقرأ كتاب الله من قبل من خرج عليه واستحل دمه. ثم حصلت بعد ذلك أمور واختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، هل نقتص من قتلة عثمان أم نؤخر ذلك، وكله كان له علاقة مباشرة بالمنافقين والخوارج. أسباب هذا الغلو يا إخوة كثيرة ويطول الحديث فيها، ولكن نحاول أن نختصر ونسلط الضوء على هذه الأسباب بما يتناسب مع الوقت والمقام. أعظم تلك الأسباب وأولها الجهل، والجهل كما يعرفه ابن فارس بأنه نقيض العلم، فكل ما كان نقيض العلم الصحيح فهو جهل. وقد تنوع جهل أهل الأهواء لا سيما جهل الخوارج والتكفيريين وأشباههم على صور. الصورة الأولى الجهل بكتاب الله تبارك وتعالى، كتاب الله سبحانه الذي جعله نورا للناس وهداية وشفاء لما في الصدور، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى لمن اتبعه ألا يضل ولا يشقى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول ترجمان القرآن تكفل الله لمن اتبع كتاب ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ولكن قد ضل أقوام عن هذا الكتاب بسبب عدم فهمهم له، وبعدهم عن تدبره، وبعدهم عن طريق العلم الصحيح به، فلم يراجعوا ما ورد في القرآن في مواضع أخرى، لم يرجعوا إلى كتب التفسير، لم يسألوا أهل العلم. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم على جلالة قدرهم يحتاجون إلى السؤال ويرجعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حادثة علي بن حاتم لما نزل قوله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أخذ عقالين أبيض وأسود وظل ينظر فيهما، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن الآية المقصود بها هو سواد الليل وبياض النهار. هذا في الصحابة، وهم من هم في العلم والفضل والتقى والعلم بالعربية، فما يكون الحال بالنسبة لمن جاء بعدهم وأخطأ طريق العلم بالقرآن. فالقرآن يحتاج إلى تفسير، والتفسير أصحه أن يكون بكتاب الله أولا، فما أجمل في موضع بين وفسر في موضع آخر. والقرآن أيضا فسرته السنة وفسره الصحابة فسره التابعون ثم يفسر باللغة العربية. وقد يقول قال: لما يحتاج المسلم إلى أن يراجع ما كتب في تفسير القرآن؟ نقول: هذا من وجوه بينها أهل العلم. أولها عظمة القرآن وكماله وفضله، فإنه كلام الباري سبحانه وتعالى، وكلامه جل وعلا أجل الكلام. ثانيا أن في القرآن قواعد كلية وضوابط عامة وتفصيلات قد لا تصل إليها بأول قراءة أو من أول مرة. ثانيا ما جاء في السنة من تفسير للقرآن. ثالثا التعارض الذي قد يقع في نفس القارئ الذي لم يتعلم القرآن. ثم أحيانا أن اللفظ قد يكون محتملا لعدة وجوه، فالوجه الصحيح هو ما بينه القرآن أو ما بينته السنة أو ما بينه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. واعلموا أيها الإخوة أن من أعظم ضلال من ضل في القرآن بعده عن فهم الصحابة في القرآن كما سيأتي بيانه. الأمر الثاني الجهل بالسنة. والسنة كما تعلمون هي المصدر الثاني للتشريع، والله سبحانه وتعالى يعطف طاعة رسوله على طاعته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصى فقد أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والسنة كما تعلمون ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فالسنة المصدر الثاني. الجهل بها يعني الضلال، عدم التثبت من الأحاديث، لأن كثيرا من أهل الأهواء والبدع يستدلون بأحاديث ضعيفة، هذا مدخل للضلال. والمدخل الثاني عدم الفهم الرشيد للسنة النبوية، فإن السنة لها فهم، وهذا الفهم له أدوات، منها معرفة اللغة العربية. فالذي يجهل الخطاب العربي يجهل معنى الأحاديث النبوية كالقرآن تماما. كذلك الجهل بلغة الخطاب الشرعي. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تكلم يقصد أشياء في الشرع، لا بد أن يكون لك عهد وسابق معرفة بما يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا بالدراسة والاطلاع على كتب الأئمة رحمهم الله تعالى. فمثلا أهل الغلو، أهل التكفير، حملوا الأحاديث الواردة في وجوب لزوم الجماعة على جماعتهم الخاصة كما ذكر أخونا قبل قليل، فكفروا من لم ينضم تحت لوائهم. فمثلا عندهم من فارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية. قالوا: هذا من فارق جماعتنا وهي جماعة المسلمين، إذا فارق هذه الجماعة فهو كافر، ولهذا كفروا من لم ينضم إلى جماعتهم، وكفروا من يتركهم واستباحوا دمه، وكفروا من لم يكفر من كفروه. لاحظ أنها سلسلة متصلة من الضلال والعياذ بالله. والضلال كما قال أهل العلم والانحراف يبدأ يسيرا ثم لا يزال يتسع كالخرق مع الأيام. ثالثا الجهل بمنهج السلف رحمهم الله تعالى، ونعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم، خاصة القرون المفضلة الثلاثة. الله تبارك وتعالى نص على وجوب اتباعهم فقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن من تبعهم دخل في رضا الله، ومن خالفهم وشاققهم حل عليه غضب الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه في بيان فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني يكفيكم هذه الخصلة أن الله عز وجل اختارهم ليكونوا أصحابا لنبيه عليه الصلاة والسلام. ويقول الإمام الأوزاعي في كلمات ذهبية، يقول: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. ونحن ندندن على هذا الأمر لأن عامة أهل الأهواء وأولهم الخوارج لا يعيرون لفهم السلف والصحابة نظرا ولا شأنا ولا التفاتا، لا يرون ذلك مهما، بل يقولون: عندنا الكتاب والسنة فقط، لا نلتفت إلى فهم أبي بكر ولا إلى فهم عمر ولا إلى فهم عثمان ولا علي ولا غيرهم. وهذا سبب ضلالهم وسبب انحرافهم عن الفهم الصحيح، واستقلالهم بالرأي واعتمادهم على النفس واعتمادهم على التلقي مباشرة من النص بل بظواهر النصوص دون فقه ولا تدبر. رابعا أيها الإخوة، جهلهم بمقاصد الشرع. الشرع حكيم وله مقاصد عظيمة ومعاني معتبرة، يمكن للإنسان إذا اطلع على الشريعة أن يلحظ تلك المعاني وتلك المقاصد. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا عبثا، هل يأمر بشيء عبثا؟ حاشا، وتعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فالشرع وأحكام الشرع تبين أن له مقاصد يرمي إليها الشارع الحكيم، فلا بد أن تراعى تلك المقاصد. وطريق المعرفة بتلك المقاصد استقراء الشرع، وهذا أمر قد كتب فيه قديما وحديثا وبينه العلماء في مطولاتهم ومصنفاتهم. مثال على المقاصد أيها الإخوة، يسر الشريعة. فالشريعة من المقاصد التي ترمي إليها التيسير على الناس وعلى المكلفين وعدم التعنت أو التشديد، فإن هذا أمر مرفوض. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقبل ذلك يقول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وربنا عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها. والرسول أيضا صلى الله عليه وسلم يقول: إني لم أبعث معنتا ولا متعنتا، ولكني بعثت معلما ميسرا، صلى الله عليه وسلم. خامسا أيها الإخوة، الجهل برتب المصالح والمفاسد، والجهل بخير الخيرين وشر الشرين. معرفة الخير والشر تقريبا متيسرة لكل مكلف، لكن معرفة خير الخيرين وشر الشرين لا يعرفه إلا العلماء، ومن بعد عنهم وعن طريقهم وعن مجالسهم وقع في الخطأ وتخبط في الضلال. الشرع الحكيم عالج هذه المسألة بقواعد، أولها: إذا اضطر الإنسان لارتكاب مفسدتين فإنه يرتكب الأدنى ويفوت الأعلى. إذا كنت بين ارتكاب أمرين كلاهما ممنوع فإنك ترتكب الأقل ليفوت الأعلى. ثانيا: إذا كان أمامك مصلحتان كبرى وصغرى فماذا تختار؟ تختار المصلحة الكبرى، وتختار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. هذا كله دلت عليه الشريعة بأحكامها وبنصوصها. ثالثا: إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وتساوتا فإنك تقدم درء المفاسد على جلب المصالح. والمثال على ذلك الذي يضربه العلماء، ومنهم الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين: الخروج على الحكام. فإن الذي يرى المنكرات يرمي أن يغير المنكر بالخروج على الحاكم، فيقع من المفاسد أضعاف وأضعاف ما قصد من إزالة المنكر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلمة عظيمة تدل على تجربة وخبرة، يقول: لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان، اسمع معي أيها الأخ الكريم، لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. في منهاج السنة النبوية لا يكاد يعرف من خرج لإزالة منكر إلا وقد ترتب على خروجه من المفاسد ما هو أعظم من الفساد الذي أراد أن يزيله إن أزاله. ولهذا كثرت النصوص النبوية الآمرة بالصبر على الأئمة وعلى جورهم وعلى أثرتهم وغيرها. خامسا أيها الإخوة، الجهل بالسنن الربانية. الله سبحانه وتعالى له سنن كونية وربانية، فمن السنن الربانية أن العاقبة للمتقين، ولكن هؤلاء قوم يستعجلون، يريدون قطف الثمرة عاجلا غير آجل، ولا يصبرون لتكون العاقبة للمتقين كما أخبر الله عز وجل. من السنن الربانية قول الحق سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فتغيير الأمة هو السبيل للعزة وللكرامة وللنصر وللمجد، وهذا كما هو معلوم وواضح لكل عاقل أنه لا يكون في يوم وليلة، بل يحتاج إلى جهد طويل المدى وإلى عمل دؤوب وإلى علم وتعليم وعمل وجهاد حتى تظهر النتائج التي يرجوها المسلم، وقد يراها بعينه وقد لا يراها، ولكنه مأمور بالسير على هذا الطريق ولو كان طويلا، ولو كان هو لا يجني هذه الثمرة، ولو كان الذي يجنيها الجيل الذي يأتي بعده. هذه أنواع من الجهل وقعت فيها هذه الفرقة الخارجة وغيرها أيضا من أهل الأهواء والبدع. ثانيا الأسباب المتعلقة بالمنهج العلمي وهي كثيرة أيضا ولها علاقة بما سبق. أول تلك الأسباب المتعلقة بالمنهج العلمي الإعراض عن العلماء، وكما تعلمون أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، وورث هذا العلم العلماء الربانيون الدعاة العاملون، وهم من دارت الفتية على أقوالهم بين الأنام، وخصوا باستنباط الأحكام، وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. مكانتهم لا تخفى على المسلم، فإننا مأمورون باتباعهم كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم العلماء والأمراء كما بين الصحابة والمفسرون، وقال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. والذين يستنبطونه هم العلماء أهل الخبرة والمعرفة، وقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والناس في العلماء طرفان ووسط، قسم لا يقيم شأنا للعلماء بل يحقر العلماء ويسبهم ويطعن في أعراضهم ويتناولهم بالشتم كالخوارج الذين لم يحترم أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوقره، قال له: اعدل يا محمد، أو هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذه كلمة لا شك أنها عظيمة، بل هي كلمة كفر في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا المنهاج سار أتباعه ومن خرج من ضئضئه كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا فالخوارج نقموا على علي رضي الله عنه وصاحوا به في المسجد: لا حكم إلا لله. تمسكوا بظاهر الكلمة ولم يفقهوا ما تحتها، وشنعوا عليه حتى انتهى الأمر بتكفيره رضي الله عنه وأرضاه، ثم استحلوا دمه ودم من يعاونه ويشايعه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة التلقي عن أهل العلم. القسم الأول من يطعن في العلماء، والقسم الثاني من يرى أن طاعة العلماء طاعة مطلقة من غير نقاش ولا جدال، يطيعهم طاعة مطلقة، وهذا أيضا أمر مذموم. ربنا عز وجل قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بأن يأمروهم بمعصية الله فيسمعوا ويطيعوا، أو يأمروهم بترك واجب فيسمعوا ويطيعوا. والحق هو الوسط، أن توقر العلماء وأن تظن بهم الظن الحسن وأن تتبعهم في طاعة الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن السنة هو التلقي، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. هذه سنة المسلمين، وعليها درج المسلمون قديما وحديثا. وأما الخوارج وأشباههم فإنهم يتلقون عن الكتب مباشرة ولا يرون الجلوس في حلق العلماء وأهل العلم، وهذا يخالف هدي السلف رحمهم الله، فإنهم كانوا يبحثون عن العلماء ويرحلون إليهم ولو كانوا في نواحي الأقطار، وذلك لتلقي العلم أولا ثم للاستفادة من الهدي والسمت الظاهر ثم الفهم السليم لأن من يأخذ عن الكتب مباشرة لا يأمن أن يفهم فهما سقيما. قال الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وثالثا أو رابعا نجد أن سمة الأدب والتواضع وحب العلماء موجودة في من يتلقى عن أهل العلم بخلاف من يتلقى عن الكتب مباشرة، تجد فيه التعالي على أهل العلم والاحتقار لهم وربما الطعن فيهم والميل من أعراضهم. فالإعراض عن العلماء وهو أول ما وقع فيه الخوارج من الضلال، أنهم استنكفوا من الجلوس في حلق الصحابة رضي الله عنه وطعنوا فيهم من بعد، وتتابعوا على هذا المنهج حتى استحلوا دماءهم وقاتلوهم وخالفوهم. ومن الأمثلة المعاصرة أن شكري مصطفى وهو إمام من أئمة التكفير كما ذكر أخونا قبل قليل وذكر بعض انحرافاته، يقول عن النووي رحمه الله بأنه صوفي كذاب. لماذا؟ لأن النووي رحمه الله لما شرح أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله، لم يعجب شكر مصطفى، لم يعجب شكر مصطفى ما قاله النووي، ولهذا طعن فيه ووصفه بأنه صوفي كذاب حاشاه ورحمه الله. من أيضا الانحرافات في المنهج العملي العلمي عفوا اتباع المتشابه، فإن الخوارج وأشباههم كانوا يتبعون المتشابه من النصوص، والمتشابه هو ما احتمل أوجها، ما كان فهمه يحتمل أكثر من وجه ويحتاج إلى بيان من نص آخر. وأحيانا يتعلق المتشابه بحقائق غير ظاهرة لدينا مثل حقائق اليوم الآخر أو حقائق البرزخ أو ما يتعلق بكيفية صفات الرب سبحانه وتعالى. ومن علامات أهل البدع اتباع المتشابه كما قال سبحانه وتعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحذرون من اتباع المتشابه، وضرب عمر صبيغا الذي كان يتبع المتشابه ويسأل عنه. وأول كلمة ضل بها الخوارج كانت عبارة عن اتباع للمتشابه: لا حكم إلا لله. أخذوا هذا النص على ظاهره ولم يعلموا أن هذا النص يحتاج إلى بيان وتفسير، حتى بينه علي وابن عباس فرجع منهم من رجع. قال الحافظ ابن حجر: كان أول كلمة خرجوا بها قولهم لا حكم إلا لله، انتزعوها من القرآن وحملوها على غير محملها. وقبل فترة من الزمان حمل طائفة من الشباب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الفتن على حوادث حصلت في الجزيرة وغيرها، إلى أن كان النهاية بحمل أحاديث المهدي على رجل منهم، وحصل بذلك فتنة في الحرم معروفة. من أيضا الأخطاء في المنهج العلمي عدم الجمع بين النصوص المتعارضة، والمعلوم أن القرآن لا تعارض فيه وإنما يصدق بعضه بعضا، كما قال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن العالم هو الذي يعلم الجمع بين النصوص المتعارضة ظاهرا، وأما من لم يتعلم أو من أخذ نصا وترك نصوصا فإنه يضل ويضل. فالخوارج مثلا أخذوا بعموم آيات الوعيد: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وأعرضوا عن النصوص الأخرى التي تبين أن هذا العاصي إذا تاب تاب الله عليه، أو إذا كانت له حسنات عظيمة دفعت عنه شر المعصية أو أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يغفر لهذا العاصي ويتجاوز عنه. المرجئة وهم من كان في الطرف المقابل للخوارج أخذوا أيضا بعموم آيات الوعد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلون الجنة خالدين فيها أبدا، قالوا المؤمن لا يضره ما عمل من المعاصي، لا تضر مع الإيمان معصية كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف وأهل السنة والجماعة بينهما. ومن الأخطاء في المنهج العلمي ونذكرها بصورة سريعة التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره، وهذا وقع أيضا في الخوارج وغيرهم. خامسا التعامل مع النصوص بمجرد الظاهر دون معرفة باللغة أو بلغة الشارع. سادسا الاجتهاد ممن ليس هو بأهل للاجتهاد، وهذه طامة كبرى، فإنك ترى بعض الشباب الذين انتحلوا هذا المذهب صاروا يجتهدون في حوادث عظيمة وفي أمور يجتمع لها أهل الحل والعقد، وهو لا يزال في العشرينيات من عمره ولم يحقق أهلية الاجتهاد. سابعا المبالغة والإغراق في الحديث عن أحاديث الفتن وأشراط الساعة. ثامنا الاعتماد على الرؤى والأحلام، وهي كما تعلمون ليست من أصول التشريع، ودين الله سبحانه وتعالى قد تم ولا يتعلق بالأحلام ولا بالرؤى. أما الانحراف في المنهج العملي ونمر عليه سريعا، فأوله الاستعجال. الاستعجال والعجلة خلق في الإنسان، ولكن الإنسان كما تعلمون مأمور بأن يجاهد نفسه على طاعة الله. ولعل هذا العصر زاد الإنسان عجلة، فهذا العصر عصر العجلة والسرعة، كل شيء يتم فيه بسرعة، وهذا ما دعا كثيرا من الشباب إلى الاستعجال واستعجال النتائج وحب التغيير بسرعة والإعراض عن سنن الله سبحانه وتعالى الربانية والكونية. الصحابة رضي الله عنهم لما حصل تعذيب لهم من قبل المشركين جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه النصر والاستنصار، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الأمم السابقة قد عذبت وحصل لها بلاء عظيم، حتى أن أحدهم كان ينشر بالمنشار حتى يصير نصفين، ما يصدهم ذلك عن دين الله. قال لهم ولكنكم تستعجلون، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الاستعجال. ومن الأمور التي دعت هؤلاء الشباب إلى الاستعجال كما قلنا شدة البلاء، شدة البلاء وكثرته في الأمة، وهذا أمر لا ينكر، فإن الأمة في هذه الأيام تمر بمحن عظيمة، ولكن ما هو الطريق لرفع هذا البلاء؟ هذا هو السؤال المهم والأهم. ثانيا من الأمور التي دعتهم للاستعجال شيوع المنكرات أيها الإخوة، فالأمة الإسلامية اليوم تعج بالمنكرات في الشوارع وفي الأسواق وفي المحلات وفي المؤسسات، وهذا مما يعني يدفع بعضهم إلى استعجال تغيير المنكر بيده أو فعل بعض الأمور المخالفة للشرع. فالذي دعاه لمثل هذا العمل ما يجد في قلبه من حرقة مثلا أو من غيره. أيضا عدم تحمل مشاق الدعوة والصبر عليها، والمحتسبون في الدعوة والصابرون قلة. أيضا عدم فقه نصوص الجهاد وشروطه ومتى يكون ومن الذي يرفعه ومن الذي يرفع لواءه ومن الذي يقوم به. عدم الفقه بسيرة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين والدعاة إلى الله. أيضا البعد عن ذوي الخبرة والتجربة والمتأمل للأحداث أيها الإخوة الكرام، يجد أن معظم التكفيريين من الشباب ذوي الخبرة القليلة أو المعدومة، ووجود العاطفة الجياشة والغيرة العظيمة والحدة في الاندفاع مما أوجب الوقوع في المخالفات الشرعية. أما السبب الثاني، هذا كله يتعلق بالاستعجال. السبب الثاني في المنهج العملي التعصب للرأي، والتعصب كما يقول أهل العلم من علامات الضعف، فإن العاقل وصاحب الحق لا يتعصب، ومتى ابتلي الإنسان بالتعصب فإن بصره يعمى وعقله يغشى، أو يصيبه الغشاوة على عينه وعقله فلا يرى حسنا إلا رأيه ولا صوابا إلا قوله، وهذا سبب عظيم من أسباب الضلال، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالهوى المتبع. وقد ابتليت الأمة بالتعصب قديما وحديثا على صور، كان هناك تعصب للأئمة، تعصب للمشايخ، تعصب للمدارس، تعصب للبلدان، تعصب للقبائل، تعصب للصنائع. هذه أشكال وصور للتعصب. ومن أسباب التعصب، أو لو لاحظت أسباب التعصب ونظرت إليها وجدت أنها تؤول إلى الهوى، كلها تدور على الهوى. سبب للتعصب رئيس حب الظهور والشرف والرئاسة، الجدال والمراء وحب الانتصار على الغير. ولو أوذي الإنسان قد يكون بعض الخوارج في أول أمره مخلصا يريد يعني تغيير المنكر، لكنه إذا أوذي صار ينتصر لنفسه والعياذ بالله. وقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام التعصب وقال أبدعوى الجاهلية، لما قال بعض الصحابة يا للأنصار، والآخر قال يا للمهاجرين، مع أنها أسماء شريفة وردت في القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر التعصب للأسماء والأفراد. من الأخطاء في المنهج العملي عدم تقدير ظروف الناس وعدم إعذارهم. الإسلام أيها الإخوة دين حق ودين عدل ودين رحمة ودين حكمة ومصلحة، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومر معنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. فأباح الله تعالى للمسافر والمريض الفطر في رمضان، ورخص له رخصا معروفة في الفقه الإسلام، في فقه الإسلام. وأئمة المسلمين من أهل السنة والجماعة هم المتصفون بالحكمة وبمعرفة المصلحة والرحمة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة ذهبية: أهل الحق أو أهل السنة والجماعة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. أهل السنة أعلم الناس بالحق وهم أرحم الناس بالخلق. ولذلك أيها الإخوة تجد هؤلاء الجهاديين والتكفيريين يأمرون شعوبا عزل لا تملك إلا السكين والعصا، يأمرونها بمجابهة الجيوش الجرارة، ويقولون يجب عليكم الجهاد ويجب عليكم المقاومة ويجب عليكم كذا وكذا، وهم شعب أعزل لا يدبر أمره ولا يملك قوته ربما، وهو تحت سيطرة ذلك المحتل. وهذا من التكليف بما لا يطاق، وشرع الله سبحانه وتعالى يتنزه عن ذلك. من أيضا أسباب وقوع الانحراف، ونختم به إن شاء الله تعالى، أسباب نفسية لا نطيل الكلام فيها. فبعض هؤلاء يوجد عنده نقص وعدم إشباع للحاجات النفسية الأساسية أحيانا، وأيضا بعضهم له رغبة في السيطرة، في التحكم، في الاستقلالية. كثير منهم مضطرب نفسيا غير متزن، لا استقرار له، كثير التنقل يوما مع هذه الجماعة واليوم الآخر مع الجماعة الأخرى. وهذا الاضطراب النفسي وعدم الاتزان هو سبب من أسباب الانحراف، وإن كان ليس سببا رئيسا. وأيضا الأسباب التربوية عند هؤلاء عدم الصبر كما ذكرنا، والله تعالى قد مدح الصبر والصابرين في كتابه كثيرا. والصبر كما تعلمون ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله عز وجل. وقوع بعض هؤلاء الشباب في اليأس المحرم والقنوط، وهو من الكبائر أيها الإخوة، بسبب ماذا؟ بسبب كثرة الأعداء. فهؤلاء يرون أن أعداء الأمة كثر، والمنكرات تحيط بهم من كل مكان، فيقعون في اليأس والقنوط، وهذا من الكبائر كما قلنا. والواجب عليهم الصبر على البلاء والنصر، لا بد أن يأتي لهذه الأمة وإن تأخر إذا هي سلكت سبيل النصر الصحيح. وأخيرا أيها الإخوة، طبيعة الشاب أنه في بعض الأحيان بنقص التربية يرفض نصائح الكبار، ويحب أن يستقل بنفسه، وأن يكون له دور، وأن يظهر يعني ذاته، وأن يشبع هذه الرغبة، فيقع في مثل هذا الانحراف. أسأل الله سبحانه وتعالى، المولى القدير السميع البصير، أن يعافينا جميعا ولا يبتلينا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.